الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نكمل في كتاب المنهاج للإمام النووي في كتاب الصوم، وصلنا إلى الكلام على أركان الصوم. هو تكلم على الركن الأول وهو النية، قال نية شرط للصوم، والآن يتكلم على الركن الثاني، قال فصل شرط الصوم الامساك عن الجماع. يبقى ده ايه؟ بعد النية الامساك عن الجماع، لان دي المفطرات. والاستقاءة، تمام، الاستقاء يعني طلب القيء، والاجماع سواء انزل الجماع سواء انزل او لم ينزل كما هو معلوم. والاستقاء الهمزة والسين والتاء للطلب، يعني طلب القيء، تمام. فانه الاستقاء انه يضع اصبعه في فمه او يعني شم شيئا معينا، المهم ان كل دور في جلب القيء، تمام، لان بعض الاحيان يكون الانسان عنده مغص او عنده تعب معين فيستشفي بايه؟ بطلب القيء، تمام. فده لو حصل في الصوم فانه يكون مفطرا. العلة عندهم، لانه العلة غالبا يرجع شيء الى الجوف، غالبا يرجع شيء الى الجوف، يعني انت عندما يخرج الشيء من المعدة فإنه أيضا ترتجع أشياء بعد ما خرجت إلى الفم، فرجوعها ده نفسه مفطر. وقد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من زرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن تقيا عمدا فليقضي. ده في السنن، وأخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وبالتالي يصبح على الإنسان القضاء، تمام. يبقى شرط الصوم الإمساك عن الجماع والاستقاءة. والصحيح أنه لو تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه بطله، أي بطل الصوم. كأنه سؤال ورد: طيب افرض أن استقاء وتأكد أنه لم يدخل شيء، فبرضو الراجح عندهم أنه إيه؟ أنه مفطر، لأن عند بعضهم أنه النص ورد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استقاء فإيه؟ فقد أفطر، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه سواء رجع أو لم يرجع، تمام. قال: والصحيح أنه لو تيقن أنه لم يرجع شيء إلى جوفه بطل، أي الصوم. وإن غلبه القيء فلا بأس، هو مغلوب ما فيش مشكلة، بالضبط زي ما الاحتلام في نهار رمضان وهو نائم، مثل هذه الأشياء لا حرج على الإنسان، لأن إيه؟ ما غلب عليه. أما إذا استمنى أو جامع كذلك، إذا استقاء فدي أفعال متعمدة تفطر، لكن عندما يغلب بالقيء فإنه إيه؟ فلا بأس، أي لا بأس على صيامه وصيامه صحيح. وكذا، أي لا بأس أيضا، لو اقتلع نخامة ولفظها في الأصح. الآن نخامة نزلت فأخرجها، ما فيش مشكلة، خلاص خرجها. فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم، تمام، فليقطعها من مجراها وليمجها. نزلت وصلت الى حد الظاهر، بعضهم عند الشافعي يجعلوا مخرج الخاء والحاء، الخاء هذا هو الظاهر، يعني وصلت الى مكان تتمكن فيه من امساكها او لفظها، لكن هي قبل في مخرج الهمزة او الحروف الهوائية ما زالت في الحلق لا تتمكن من اخراجها. يعني هو يريد ان يقول ايه؟ إن وصلت إلى حد أن تتمكن من إخراجها فيجب عليك إخراجها، فإن ما إن تركتها عندهم أنها إيه؟ مفطرة، تمام. فقال: وكذا لو اقتلع نخامة ولفظها في الأصح، فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم فليقطعها من مجراها وليمجها. يمجها يعني تفها، تفلها. فإن تركها بقى مع القدرة، ده يفهم منه إن ما استطعش فلتت عليه، لأن بعض الأحيان هكذا بيحصل عادة عندما يكون عند الإنسان سعال، تمام، ودي غالبا بتكون خرجت من مجرى القصبة الهوائية. يعني احنا الآن معنا المريء، تمام، معنا هنا زي ماسورتان في المقدمة دي اللي هي الايه؟ القصبة الهوائية، وخلفها مباشرة المريء، تمام. فالآن أنت لما عندما يكون عندك التهاب في الرئة أو التهاب في الشعب الهوائية، يحصل إفرازات اللي هي بينتج عنها السعلة، فالسعال ينتج انه ايه يحصل تقلص في القصبة الهوائية فيطرد الايه يطرد البلغم، يخرج البلغم الى الفم، فساعات يخرج قريب من الايه من المريء فتنزل في الايه في المريء في مجرى الطعام، تمام. فهو مراده الان ان جاء مثل هذا او نزلت من الانف، ساعات لما يكون ايضا الانسان عنده ايه عنده انفلونزا او التهاب المهم يعني عنده ايه فبينزل ساعات من الانف ايضا، المقصود ان تمكن منها ولفظها خلاص ما حصل شيء. ان نزلت هو بين امرين، اما ان هو اهملها تركها وكان مستطيعا ان يلفظها ويمجها فهو يعتبر مفطر عندهم، وان لا يتمكن من ايه من فعل هذا فلا حرج عليه، لانه واضح لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ان بعض الاحيان تخرج وتدخل في الايه في المريء بدون ايه بدون تمكن من اخراجها فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. قال فان تركها مع القدرة، فمع القدرة ده مهم، فوصلت الجوفة، الجوف يعني نزلت الايه المريء والبلعوم ودخلت الى المعدة اللي هو مجرى الطعام، افطر في الاصح، لما يدل على انه في قول اخر بايه بانه لم يفطر، نعم. وعن وصول العين اي من شرط الصيام ايضا، هو الان اتكلم على الايه على الجماع واتكلم على الاستقاء، وايضا من شرطه الامساك عن ايه عن وصول العين الى ما يسمى جوفا، انه ما يصل شيء مادة الى الجوف، تمام، ده مفطر عندهم. وقيل يشترط مع هذا ان يكون فيه قوة تحيل الغذاء او الدواء، بعضهم اشترط ايه واضح من كلمة قيل ان ده ليس القول الايه الراجح عندهم، انه بعضهم اشترط انه مش جوف بس، وانه جوف يحيل الطعام علشان يحوله الى شيء يستفيد منه الجسم، لان الان احنا معنا فراغات في الجسم، هذه بعض تلك الفراغات لا تهضم الطعام يعني، تمام. فبعض الشافعية اشترط ان يكون هذا الجوف يكون عنده القدرة على هضم الطعام، ده معنى قوله تحيل الغذاء او الدواء، تحيله يعني تهضمه كما نقول، تمام، يعني يكون فيه كأنه بالمعنى الطبي الآن يكون له قوة هاضمة حتى يتحول إلى طعام ويدخل إلى الجسم، وإلا لو كان في مكان لا يتحول إلى يعني شيء مفيد فإنه لا فائدة من وجوده وعدمه، لكن مش ده الراجح عندهم، يعني اشتراط كون الجوف ده في قوة هاضمة اللي هو سماه هنا تحيل الغذاء أو الدواء، ده ليس الراجح، لأنه عبر عنه بإيه وقيلة. واما القول الاول هو قال ايه وعن وصول العين الى ما يسمى جوفا، يبقى كل جوف في الجسم لو وصلت اليه عين فانه يعتبر ايه مفطر، تمام. يعني الان الجائفة او الجائفة او المأمومة يعني ضرب سكينة في بطنه او شيء او في راسه، فعندهم ان هذا مفطر، ليش؟ لانه وصول شيء الى الجوف، تمام، مع انه في الدماغ او شيئا، لا دي مسألة أخرى، يعني الآن دي ليست إلى جوف، الإبرة ليست إلى جوف، خلي بالك، هو على أساس إيه زي ما قلنا إن إيه يدخل شيء إلى الجوف، إما المعدة، يعني مثلا لو واحد ضربه بسكين أو بحاجة دخلت إلى المعدة، أو حتى خارج المعدة في اللي بيسموه الغشاء البروتوني، تمام، على هذا هو مفطر عندهم، أو حتى الرحم بالنسبة للمرأة، لأن دي كلها تعتبر جوفا، أو حتى في الدماغ عندهم جوف، تمام. وبالتالي كل شيء مجوف عندهم عندما يصل اليه المادة يصل اليه مادة ما فانه يعتبر مفطر عندهم، تمام. والله ده رأي يعني او يصل الى نفس كأن مثلا توصل دواء او غذاء الى المكان المعدة او شيء، ودي الاماكن الهاضمة سواء المعدة او الامعاء الغليظة او الامعاء الدقيقة او شيء من هذا القبيل، لكن الدماغ مثلا او شيء من هذا القبيل او الصدر، تمام، لكن المذهب ان الوصول الى احد تلك الاجواف يعتبر مفطرا. قال فعلى الوجهين باطن الدماغ والبطن والامعاء، كل دي اجواف بقى، والامعاء والمثانة مفطر، تمام، بالاستعاط الدماغ، ده الحاجة الصعوط اللي بيدخل من الانف لما ايه تحط له شيء وصل الى دماغه، او الاكل ده اللي يوصل للامعاء او الايه او البطن او الحقنة، سواء الشرجية او شيء اللي هي بتدخل ايه يقصدون بها الحقنة اللي بتدخل من تحت، او الوصول من جائفة او مأمومة، تمام، مأمومة في الدماغ او الجائفة في البطن اللي هي معروفة في القروش والجراحات ونحوهما، تمام، والتقطير في باطن الاذن داخل، والاحليل الفرج ادخال شيء للمثانة، تمام، في الاصح، اي ده كله مفطر عندهم، تمام، فعندهم اشياء كثيرة من هذه الاشياء مفطرة، حتى انه يعتبر مثلا ادخال الاصبع في الدبر او شيء، او ادخال المرأة اصبع في الفرج. فعلى هذا على المذهب ان المرأة لو راحت عند طبيبة النساء او شيء وكشفت عليها فهي تصبح مفطرة، تمام، لانه يعتبر تجويف، يعتبر الرحم تجويف، يعتبر المثانة تجويف برضو لو دخل فيها زي القسطرة او شيء، تمام، ده يعتبر ايه، وكذلك الدبر لو دخل فيه الحقنة الشرجية او غيرها، او الصعوط او الشيء من المريء، تمام، كل هذا مفطر عندهم. ولذلك ورجع قال بعدها ايه، وشرط الواصل كونه من منفذ مفتوح، ليش؟ فلا يضر وصول الدهن بتسرب المسام. وعاوز يقول انه ايه، انت جيت دهنت جسمك بدهان والدهان ده يدخل، فده ليس مفطر لانه ليس ما دخل من فتحة. وايه قال، وشرط الواصل كونه من منفذ مفتوح، فاذا دهنت جسمك باي دهان وصل الى داخل الجسم فده لا يعد ايه، لا يعد مفطرا. قال فلا يضر وصول الدهن بتشرب المسام ولا الاكتحال، لان عندهم الاكتحال ايضا نفس الشيء، ما تكتحل وتشعر بطعم فمقصود ما فيش فتحة، فاعتبروه ايه، زي برضو تسرب من المسام، تمام. وان وجد طعمه بحلقه، تمام، بالاكتحال عندهم ما فيش ايه مشكلة وان شعر بالطعم. طيب، وكونه بقصد، ده شرط اخر، هو قال شرط الواصل ايه، كونه من منفذ مفتوح، وبعدين ايه، وكونه بقصد يعني بتعمد. فلو دخل شيء بدون تعمد، مثلا واحد فتح فمه فدخل شيء، ذبابة او غبار او دقيق او شيء من هذا القبيل، فلا يعتبر ايه مفطرا، وان كان دخل من ايه، من منفذ مفتوح، لانه اشترط وكونه بقصد. فلو وصل جوفه ذباب او بعوضة او غبار الطريق او غربلة الدقيق لم يفطر، او الدخان اللي ايه، المرأة اللي على التنور ولا في الفرن او شيء من هذا القبيل، الدخان هذا كله ايه لا يفطر، بخلاف الدخان اللي هو الشرب، بخلاف السجارة فانها ايه مفطرة. لكن وده فرق بين الاثنين، لانه هم يعني الاصل المنع، لكن هم اجازوا الثاني لانه بدون ارادة بدون قصد. لانه بعضهم يقول لك ايش الفرق بين الاثنين، لان السؤال ده جالي اكتر من مرة، يعني يقول لك ايه، كيف تجيزون ان المرأة اللي هي على التنور او الرجل اللي في الفرن ان يدخل الدخان من انفه وفمه وحتى عينه واذنه، يدخل الدخان الى كل ايه شيء، تمام، وتقولون انه لا يفطره، ولو شرب سجارة، تمام، تقولون انها ايه مفطرة. الفارق من نواحي متعددة. وعليكم السلام. بالنسبة للايه، للدخان حق الفرن والاشياء دي، فبدون تعمد، بدون تعمد، حتى ان بعضهم يجعل لو تعمد انه ايه يفطر، لكن اشياء بدون تعمد، تمام، ما هوش رغبة في الانسان ايه يشمها، حتى انها تضايق الانسان، يعني ايه لو يستطيع تجنبها لتجنبها، لكن المرأة غصبا عنها حتى تطبخ والفران غصبا عنه، فبالتالي ده فارق بخلاف الايه، بخلاف السجارة، فانه بيدخل الايه الدخان. الامر الاخر ان ده ليس شهوة، وده شهوة، وفي الحديث يدع طعامه وشرابه وشهوته لاجله، فكلمة شهوته، وبالتالي السجارة تفطر بلا شك. ولذلك يعني كل العلماء على انها ايه، على انها مفطرة، خلافا لهذا البليد واحد اسمه جمال البنا، هذا يعني رجل صعلوك ما لوش في العلم، من حق المثقفين حق هذه الايام، ويحب يطلع في الفضائيات ويدي من هذه الغرائب، وليس له علم شرع حتى يفتي، وأفتى الناس بانه يعني يمكن ان يشرب السجارة في رمضان، تمام، وهذا باطل بلا شك، لانه الرجل سفيه، مش هو من اهل العلم يعني حتى يرد عليه، لانه يتسافه ويتكلم بمزاجه ويعني افتكر ايه على الطريقة المعاصرة. الان في بعض المديانين يقول لك يعني الاسلام بسيط سهل، الاسلام ما فيهوش التعقيدات اللي انتوا بتدوها دي، كيف يعني الشدي من دماغه، يعني كان الاسلام ده يعني ايه كده يجلس الواحد ما عجبه قلبي، اللي ما عجبهوش خلاص، فهو يحس ان ده الشيء ده يعني ليش يحرم، خلاص ده غلط ده صح كده بالدماغ يعني، يبقى ده عبد لنفسه مش عبد الله. لكن نحن نؤمن بان الدين هو من عند الله سبحانه وتعالى ليس لعبا، لكن هؤلاء الناس من العلمانيين هم يريدون يعني ايه الطعن في الدين من طريق الايه الفتوى وغيرها بخلخلة المبادئ والطعن في السنة وغيرها والاخذ بما يرضي الهوى، ما اعجبه قلبي، كأن الدين ده لعبة من اللعب او هواية من الهوايات وليس قضية حياة وموت. يعني الدين بالنسبة لنا هو يعني تاريخ وجودنا على الارض، مش هو الاساس، ما سوى ذلك لعب وله، الدنيا بزينتها بما فيها كل ده ما هو يعني عبارة عن اختبار وابتلاء. الاساس في المسألة كلها هو الدين، يعني نحن اعتقدنا كمسلمين ان احنا ما وجدنا على وجه الارض الا من اجل ابتلاء والاختبار بايه بهذا الدين، وبعدها تكون النتيجة من يدخل الجنة ومن يدخل الايه النار. لا، هو بعضهم بيعتقد ان ده ايه زي الهواية، زي ما واحد بيمارس لعب الكرة، تمام، فانت الان لك مزاج تلعب كرة لعبت، ما لكش مزاج ما لكش، تغير في قوانينها ممكن تغير في قوانينها بحسب ما تتفقوا بحسب ما تلعبون، كأن الدين نفس الايه نفس الشيء، هواية من الهوايات يلعب بها. فهذا السفيه هو يعني يأتي يدي من مثل هذه الاشياء، مرة اجاز ان الرجل يقبل المرأة الاجنبية، مرة اجاز ما ادري ايش، خذ لك من الشغلات دي الايه اللي هي المراد بها الاثارة والفضائيات الخيبة تستضيفه من اجل الايه من اجل الاثارة، لان الان هو الاسلوب اسلوب اثارة مش اسلوب استفادة او افادة او علم او مناقشات علمية، لا، اسلوب اللي يقول شيء مثير تستضيفه الفضائيات من اجل تجمع الايه تجيب زباين كتير او شيء من هذا القبيل، بدل ما يقولوا ان ده بيضر بالدين بكذا، بل بالعكس بعض تلك الفضائيات يريد انه ايه يدمر الدين بطريقة ايه ان يجيب ناس يخربوا علشان يخربوا في الايه في الدين الاسلامي ولكرههم وبغضهم للايه للدين بالمنهج العلماني المعروف. البخور هو شوف البخور نفس الشيء، بعضهم يمنع منه ويمنع هو بلا شك ايضا حتى على عند الشافعية انه بدون تعمد ما فيهوش مشكلة، يعني لو انسان مر بمكان او مكان فيه بخور او شيء من هذا القبيل انه لا يقع شيء، مثل ما بالضبط قلنا في الايه في الدخان. وعندنا نحن نفتي ايضا انه حتى لو تعمد ما يقع منه شيء ان شاء الله تعالى. وعليكم السلام. قال: وكونه بقصد، فلو وصل جوفه ذباب او بعوضة او غبار الطريق او غربلة الدقيق لم يفطر، ولا يفطر ببلع ريقه من معدنه، يعني ريقه اللي في معدنه يعني من فمه، انه الريق يخرج من الفم، فده ما فيهوش مشكلة ولو تجمع في فمه، لان بعضهم عنده وسوسة يجلس يتفل. لا ما قاله كده، ده مشقة يعني مشقة، هينشف ريقه يعني، ده ما قال به احد يعني، تمام، يجلس ويعني يغسل اللي حواليه وفي نفس الوقت يعني يرهق نفسه، فده ما حد امر به، فالريق نفسه ما فيهوش مشكلة يعني. فقال: فلو خرج عن الفم، هنا بيتكلم عن مسألة بقى لو خرج فاصبح اجنبي فما ينفعش ان يرجع بلعه، يعني لو فرضنا انه الان خرج احتفل في يده ريقه وقد تجمع ما ينفعش يرجع، لو خده مرة اخرى يبقى افقر. قال: ولو جمع. نعم. لا العلماء شوف اجازوا لو هي لو نسيت ما فيش بأس. اولا شوف الفطر ما بيأتيش من مجرد الطعم، يعني يجوز عند العلماء للحاجة انه يطعم الطعام من اجل يضبطه او شيء من هذا القبيل، بس يدفله لان الطعم هو في اللسان، حتى طبيا اللي هي الخلايا اللي فيها الذوق هي موجودة في اللسان، فمجرد بيحط الشيء على لسانه يطعم او المرأة تطعمه بعدين تدفله، وده عهدناه حتى في امهاتنا وازواجنا يفعلوا ايه، يفعلوا كده ويتفوا على طول تمام. وبعضهم اللي هي يعني تبقى ايه تخاف زياده ما بتعملش، حتى تخليه لما ايه يأذن المغرب وبعدين تشوف تضبطه ان كان ايه تعمله بالناقص، يعني ايه على اساس لو هو ناقص ملح تقول لك زود عليه ملح او شيء وخلاص، بعضهن كده يعني. واما كان كتير من امهاتنا يفعلوا نفس الشيء، تدوقوا وتفوا تمام، فما فيش حرج لان الايه الذوق ما فيهوش. اما اذا بلعت فهي اما متعمده وهي منتبهه فتفطر اصبحت مفطره وتمسك بقيه اليوم احتراما اليوم، او ناسيه فحكمها حكم الناس اللي هو ممكن بياكل ويشرب مش تمام. قال فلو خرج عن الفم ثم رده وابتلعه تمام هي فطر خرج خلاص، او بل خيطا بريقه ورده الى فمه وعليه رطوبه تنفصل كل ده هي فطر، او ابتلع ريقه مخلوطا بغيره او متنجسا افطر. يبقى الان لانه ريقه اصبح اجنبي خلاص، ولو بلعوا من مكانه من معدنه كما قال ما فيش مشكلة، لكن لو بدأ يخرج وحطه على شيء وبعدين رجع ابتلعه سواء مخلوط بشيء او غير مخلوط ده كله ايه يفطر. ولو جمع ريقه فابتلعه لم يفطر في الاصح، يعني في بس في فمه. ولو سبق ماء المضمضة او الاستنشاق الى جوفه، الان بيتمضمض واستنشق، بعض الناس في رمضان ما يرضاش يتمضمض ولا يستنشق، وده خطأ لأنه مخالف للسنة، لأن المضمضة والاستنشاق إما سنة أو واجبة، فما حد قال إنه إيه إنه يترك الواجب في الوضوء من أجل خوفا، هيترك بلل، طيب هيترك بلل ما في شيء، أنت عليك إنك تدفي الماء إيه تدفي الماء وخلاص، سيبقى أثر سيبقى أثر، الشارع هو نفسه يعني أجاز. قال ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه فالمذهب أنه إن بالغ أفطر وإلا فلا تمام، هذا صحيح لأن ورد في الإيه في الحديث وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون إيه صائما، فعندهم إنه الإنسان يتمضمض فلو نزل شيء بدون مبالغة فهو خطأ فمرفوع عنه، لكن لو نزل شيء ناتج عن الإيه المبالغة فهو مخالف لانه منهي عن المبالغه في ايه في الصيام فيعتبر وقع ايه وقع في الفطر، فالمذهب انه ان بالغ افطر والا فلا، ده على اساس انه سقط شيء في جوفه. طيب ولو بقي طعام بين اسنانه فجرى به ريقه لم يفطر ان عجز عن تمييزه ومجه، يعني في شيء باقي فما شعر لو ايه ونزل في حلقه فليس عليه حرج، لكن بيعمل بلسانه في أسنانه فشعر سقط شيء من الطعام فساعتها يمجه. وعليكم السلام. فده المقصود، المقصود لا يتعمد إيه نزول الطعام إلى جوفه، ولكن إن وجد شيئا بين أسنانه أو شيء يعني سقط في فمه فعليه إنه إيه يخرجه، ده المطلوب منه. قال ولو بقي طعام بين أسنانه فجرى به ريقه لم يفطر إن عجز عن تمييزه ومجه، ولو أوجر مكرها لم يفطر. أوجر يعني أدخل الطعام أو الشراب في فمه، الإكراه طبعا خلاص مكره يعني. وإن أكره حتى أكل أفطر في الأظهر، كان كلام الرافعي بيفرق بين المسألتين، إنه لو أوجر، أوجر لأنه البيوجر معناه بيمسكوه يحطوا له الايه الشيء في فمه بالقوه، ففرق بينها وبين ايه بين ان قال له انت الان الطعام ده يا تاكله يا اقتلك، لانه هيمسكه ياكله بايه بيده، فكانه جعل الفعل ده هو سبب في الايه في الافطار، ولكنه اختار في الحالتين انه ليس مفطرا، وده الصواب يعني انه إيه لم يفرق بين المسالتين، قال ايه قلت الاصح انه لا يفطر والله اعلم، يعني انه لم يفرق بين انه يوجر ويدخل في فمه الطعام اكراها او انه يكره بانه هو يدخل الطعام في فمه، الرافعي فرق واعتبر انه كونه يدخل الطعام في فمه ولو مكرها انه اصبح مفطرا تمام، ولكنه قال في الحالتين هو مكره سواء امسك ووضع الطعام او الشراب في فمه غصبا عنه او سواء هدد بما يعني يؤدي الى الاكراه فايه خاف فاكل بنفسه، ففي كلا الحالتين عند النووي رحمه الله تعالى أنه إيه ليس مفطرا. قال والجماع كالأكل على المذهب، أي الجماع ناسيا كالأكل ناسيا على المذهب، يعني لا يفطر، يقصد أنه لو نسي وأكل، فورد في الحديث أنه إيه من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، تمام، فإنما أطعمه الله وإيه وسقاه. فهم طبعا ما ردش في الجماع لأنه غير معتاد، يعني إيه إن الجماع الطعام الأكل والشرب ناسيا شيء معتاد، فنبهت عليه الشريعة. وأما الجماع ناسيا فمسألة نادرة، لكن الشافعية افترضوا إنه لو كان ناسيا فإنه إيه فإنه أيضا حكم وحكم الأكل لا يقع منه شيء. تمام. فرضنا إنه يعني إذا ذكر فإنه ينبغي أن يقف، وساعتها لو تجاوز يبقى ايه يبقى فعل مفطر. افترضنا ان هما الاثنين نسيوا، تمام، او هي كانت مفطرة لامر ما من ايه من مرض او حيض او نفاس او غيرها فسكتت، يعني هي تصبح ساكتة عن المنكر الواجب عليها ان تنبهه يعني لانه هو صائم. لكن لو فرضنا ان ده حصل، هم بيفترضوا المسائل عموما ولو كانت ايه نادرة لكن يمكن ان تحصل، تمام. المهم انه هو عندما وقع منه لا يستحضر حالة الصوم، تمام. قال والجماع كالأكل على المذهب وعن الاستمناء فيفطر به، ده معطوف أو ويمسك يعني، والإمساك ده كله من إيه من شروط الصوم، والإمساك على الاستمناء. الاستمناء معروف اللي هو إخراج المنية إيه باليد، اللي هو بيسموه ناكح يده أو بيسموه بعض العرب جلد عميرة في بعض الإيه في بعض الكتب. فسواء أخرج بيده أو بيد زوجه فإنه إيه يفطر في نهار إيه في نهار رمضان، لأنه في الحديث يدع طعامه وشهوته لأجله، وهو في معنى الإيه في معنى الجماع، إلا إنه ليس عليه الكفارة التي في الإيه في الجماع، يعني ليس عليه الكفارة التي في الجماع. والشيخ الألباني ذهب بعيدا رحمه الله تعالى عندما قال بأنه لا يفطر، فإنه يعني ده إيه بعيد عن الفقه أن يقال أن الاستمناء لا يفطر، لكنه يفطر لكن ليس فيه الكفارة التي في الجماع. وبالتالي هو مرحلة أو مرتبة بين مرتبتين، يعني لا يسوغ أن يقال أنه لا يفطر، وده يعني لا أعلم أحد قال به إلا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وهو مخطئ. مش مسألة دليل، هو أصلا هم ما فيش نص في المسألة، فهو قال ما فيش نص، لأن الألباني بعض الأحيان يقع إيه في الظاهرية بعض الأحيان، يعني في بعض العلماء اللي هم عندهم نوع اجتهاد مثل الشوكاني مثل الأمير مثل الشيخ الألباني مثل الشيخ مقبل، بعض الأحيان يقعون في إيه في مسائل ظاهرية تكون مخالفة للفقه، تمام. فدي من المسائل إيه اللي اشتط فيها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. العلماء هم قاسوها على غيرها وما فيش نص على الاستمناء، لكن قاسوها على أساس منع الجماع، على أساس الشهوة، على أساس ما فهم من الجو الرمضاني أو جو الصيام أنه مثل هذه الأشياء تكون ممنوعة فيه، فبالتالي قالوا على أنها مفطرة. هو قال لا، ما فيش نص، ما فيش دليل، تمام، لكن هو كان دليلهم القياس، والقياس أعتقد أنه واضح أو قوي عندما إيه، بل يمكن أن تدخل تحت النص كما قلنا، كما رد عليه بعض العلماء في قولهم في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجله، فكلمة شهوته يدخل تحتها الجماع ويدخل تحتها الاستمناء، فده مهم يعني. قالوا عن الاستمناء فيفطر به، وكذا خروج المني بلمس وقبلة ومضاجعة، يعني كل هذا أي كذا وكذلك هذه أشياء مفطرة، خروج المني بلمس، أنه يلمس زوجه أو شيء أو قبلة أو مضاجعة. المضاجعة المقصود اللي هي ليس الجماع، ولكن المقصود إيه مزيد من اللمس أو الأحضان أو غيرها، يعني من إيه الأشياء المثيرة. فهذه الأشياء كلها لو نتج عنها إنزال المني فيصبح مفطر ويصبح يبقى. وهنا نقطة مهمة الناس يغفلون عنها، يعني إن وقع في شيء من هذا ما يروحش يجيب الغداء ويتغدى، لا لكن ينبغي يحترم اليوم، مش ان قال لك بقى خلاص وقعنا وخلاص قلنا ادي الغدا، لا، ينبغي انه يحترم اليوم فيبقى ممسكا، وبعدين بعد انتهاء رمضان يرجع يقضي ايه يوما، فده خطأ كبير لانه انتهاك لحرمة اليوم، تمام. قال ولا فكر ونظر بشهوة، يعني يقصد ان المني ان نزل بلمس او قبلة او مضاجعة يفطر، اما ان كان بمجرد الفكر او النظر فانه لا يفطر، لانه كان نظر الى الايه ان دوك نتج عن ممارسة او احتكاك او فعل، لكن ده واحد جلس يتذكر شهوة معينة او شيء. المهم قد من ناحية الخطأ هو مخطئ، لكن الكلام هنا ليس على الايه على مسألة الخطأ، ولكن على مسألة هل يفطر. فجلس يفكر لحد ما حصل نزول المني او شاف منظر او شيء من هذا القبيل، فانه في تلك الحالة بيعتبروا ايه انه لا يفطر. لا مع الوز لو شاف منظر لا يحل له يعني، لكن لو افترضنا انه شاف منظر من زوجته فان هنا نفس المنظر ما هو حلال، هو حلال، لكن الناتج عنه من الايه من نزول المني اشكال. الصحيح عندهم انه ما دام ليس ناتج عن لمس وقبلة او مضاجعة انه لا يفطر. يبقى هو فرق بين اشياء، بين اللي هو ناتج عن مماثلة وفعل، وبين شيء هو ناتج عن مجرد التفكير او النظر.
دكتور ولو كان مثلا اساء يتكلم على زوجته مش بشهوة، لكن بعدها حصل معمل سلطان مثلا، ايوه ما هوش قاصد انه يضعفها ولا قاصد انه يلاعبها ولا،
ولو
دخلت مثلا دخلت سلمت سلم
تمام،
لكن حصل بعدها
أكثر. الظاهر انه ناتج عن الملامسة، ناتج عن الملامسة فيقع ولو كان بعيدا، ولكن هو ناتج عن الملامسة ومن اثارها. تمام. قال وتكره القبلة لمن حركت شهوته، المقصود في نهر رمضان يعني، والاولى لغيره تركها، يعني هي مكروهة لمن يعني بتحرك فيه الشهوة. طيب واحد تاني اللي هو ما بتحركش فيه الشهوة ما تكرهش، لكن الاولى له تركه. يبقى هم رجلان، كانه رجل تحركه الايه القبلة تحرك فيه الشهوة، فده قال يكره، وهي رجح انه كراها كراها عنده كراها التحريم يعني انه حرام، والتاني ما بتحركش شهوته، قال الاولى الاولى له انه ايه ما يقبلش. قال قلت هي كراهة تحريم في الاصح، يقصد ويف تكره القبلة لمن حركت شهوته، والله أعلم. دي من إضافات الإيه النووي. قال ولا يفطر بالفضل والحجامة، الفضل اللي هو إيه نوع إخراج الدم، والحجامة معروفة، لأنه في خلاف في الحجامة هل تفطر ولا لا تفطر، لكن الصحيح إن إيه عند الشافعي أنها لا تفطر، لكن كما سأتي إنه إيه إنه يقول الأفضل اجتنابها في نهار رمضان. طيب يبدو نفس الإيه نفس الحكم، لأنه هو العلة عندهم خوف الضعف فلا يتم صومه، يعني هم بيخافوا انه ايه يحتجم او يفصد او زي ما انت بتقول اللي هو ايه قرب الدم او شيء من هذا القبيل، فيخشى انه ايه يغمى عليه، فيغمى عليه يحتاج ان يفطروه، يعني بعضهم كده خاصة في مسألة الايه سحب الدم بيحتاج ان ياخد عصير ياخد كذا، فربما لو ما اخدش العصير او شيء يغمى عليه، فيخشى انه يتطرع بالدم فايه فيغمى عليه، فيحتاج ان يفيق، فبعض الاحيان يفيق بنوع من السكريات ونوع من المشروبات او العصائر. تمام. فبالتالي انتجت عنده الايه الفطر. عموما هي نفسها ليست مفطرة، لكن تكره او لا يستحسن كما ايه كما سيأتي ان يفعلها في نهار رمضان خشية على الصوم، الا ان تكون ضرورة يعني واحد بيموت يحتاج الى تبرع ففي تلك الحالة حتى لو افطر يعني ايه فالمسألة يعني، لكن احنا بنتكلم على ان في الامر ساعة. قال ولا يفطر بالفضل والحجامة، والاحتياط ألا يأكل آخر النهار إلا بيقين، آخر النهار يعني المغرب، ما يأكلش إلا بيقين، أو ويحل بالاجتهاد في الأصح، إنه يجتهد يعني يشوف الشمس يشوف كذا ما فيش مانع، إما يقين أو اجتهاد. ويجوز
في النقطة مثلا عندنا الآن مثلا التيار السلفي يؤذن قبل خمس دقائق والآخرين يؤذنون بعد خمس دقائق،
تمام،
في هذا الحالة
أقول لك شوف الإنسان يعمل إما بيقينه، تمام، أنت عندك في العمل أنت مطالب بشيء من شيئين، إما اليقين أو غلبة الظن، فأنت الآن هذا السلف اللي إن كان متيقن ويتعبد لله بهذا هو حر، أنت من تش متيقن ولست على ثقة من إيه من أذانه ده استنى أصحابك، يعني المقصود إيه هنا التعبد بحسب غلبة الظن، هو بعضهم بيقول ايش بعضهم بيقول ان الزيدية الهادوية يؤخرون في رمضان، يؤخرون المغرب احتياطا 5 دقائق، ويبكرون بالفجر احتياطا 5 دقائق، وده يؤدي الى مخالفة السنة، لان انت مأمور بتعجيل الفطر، فهو ده مقصود ان ايه بيعجل الفطر. تمام احنا نقول له نحن متفقون على الاصل اللي هو نحن مأمورون بتعجيل الفطر، لكن انا ليست عندي خبرة بمسألة الاوقات، وبالتالي انا بمشي مع عامة الناس. انت متيقن وتعرف الشمس وتعرف والاشياء دي، وتستطيع انك ايه اما تقف امام الله سبحانه وتعالى تبقى انت متيقن انك ايه فطرت على يقين او اجتهاد يغلب على الظن وتبرأ نفسك، انت حر. تمام. وان كنت انا بنصح اللي هو هكذا، ان كان واحد يعني انه ايه يعني في نفسه، مش لازم الايه مش لازم الدوشة علشان ما تؤديش الى فتنة، لان الاخر ما بيشوفه بيقول ده ايه ده بيفطر قبل الاذان، وهو مش مقصوده هذا، التاني هو مقصوده انه يعجل الفطرة بس، لانه بيقول ايه انت اذانك متأخر 5 دقائق، وبالتالي انا لو استنيت معك انا كده يعني اخرت الفطر وخلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لانه بيقول لا يزال الناس بخير ما عجلوا الايه ما عجلوا الفطر. تمام. فربط الخيرية بتعجيل الفطر، يعني لم دليل على ظهور السنة، فدي القضية. فنشوف المسألة هي أبسط مما الناس يعني يقعوا في النزاع الشديد في رأيي كده، يعني الإنسان عنده فهم، وكثير من المشاكل بتنتج من عدم الفهم. يعني بمعنى أنا زي ما قلت لك مثلا، أنا شخصيا ما نش متيقن من هذه المسألة، وإن كنت فعلا عندي ظن يعني كثير إن الزيدية فعلا بيقع منهم هذا، ويمكن من كلام القاضي وكلام الناس اللي عارفين بهم هتجد يقول لك ايه يقول لك هذا، يقول لك لما يظهر مدري ايش النجم فهو بيأخر. تمام. بس لكن انا ما نش متيقن من الطريقة الاخرى، وبالتالي بافطر كما يفطر الناس، لكن هذا انا شوف لا انكر عليه، بس اقول له بس انت لو متيقن فعلت، او ما تفعلش كده لعب يعني ايه او تسرع او همجية، لان ده دين. اما لو انت متيقن وعندك خبرة وعندك خبر وعندك علم، فكل واحد هيحاسب على ايه على علمه. المهم ان كل واحد يبرأ نفسه امام الله، يقول يا رب يعني لو جاء الله يطالبني ليش ما عجلت الفطر او شيء، اقول يا رب والله ما انا ما اعرفش مانيش متأكد، وانا وجدت الناس كلهم على هذا، ما اعرفش في الاوقات ولا اعرف ان ده مبكر ولا كذا، في ناس قالت لكن غير متأكد، وانت تأتي يوم القيامة اقول لك ليش فطرت بدري ليش كذا، فلازم تخرج نفسك. فالمسألة بسيطة، كل واحد يتحمل مسؤولية نفسه، لأن فاهم إن هو ما بيتعمدش الفطر، يعني هو ما بيردش إن يفسد صيامه، ما حدش عاقل هيفسد صيامه. يعني المسألة كل ما فيها إنه بيقول لك أنت كده متأخر، أنا بأفطر في الوقت الإيه في الوقت السليم، والآن الشمس غربت وأنت الآن أخرت الإيه أخرت الفطر وأنت مخالف للسنة. وأنا أقول أنا وإن خالفت السنة أنا لست على لأني لست على يقين من الفطر، وانا مأمور اني ما افطر الا وانا ايه وانا متيقن او عندي غلب الظن كما يقول المصلي. تمام. فالمسألة بسيطة.
في ايضا الانسان الانسان مثلا عارف العبد ما يؤذنوا الا بعد ربع ساعة، مش 5 دقائق، ربع ساعة، يعني ايوه يؤذنوا في 4:30. احنا بنؤذن الان في عموم صنعاء 4:30.
هقول لك نفس الكلام، يعني عن نفس الشيء، انا نفس الكلام اللي قلته الاول ده نفس الكلام، انا الان ما نش متاكد، وبالتالي انا بعمل كما يعمل الناس، لو انا متاكد هروح اصلي معه. تمام. لكن زي ما قلت لك الواحد بيعمل ايه اصلا، شوف الله سبحانه وتعالى بيتعبدنا اما باليقين او بغلبة الظن. انت الان احنا مثلا ممكن مثلا يجي الواحد صلى وقد خرجت منه ريح بدون ما يشعر، هل سيأتي يوم القيامة الله يقول له أنت صليت بدون وضوء؟ لا، لأنه لم يتعمد، مش كده؟ يعني مش إحنا مأمورين إيه؟ إنه الإنسان لا يعني اليقين لا يزول بالشك، أنت توضيت وما انتبهتش وخرجت منك ريح، وجيت صليت الظهر والعصر صلاتين 3، هل أنت متوقع يوم القيامة أن الله سبحانه وتعالى هي يقول لك أنت كيف تستخف بالدين وتصلي بدون وضوء؟ مش هيقول لك كده. ليش؟ أنت تقول يا رب والله أنا ما علمت، والإنسان ما مكتوب عليه النسيان والسهو والغفلة، صح؟ أنا لو علمت هروح أتوضأ على طول، صح ولا لا؟ وأكيد ده ممكن يكون حصل للإنسان في حياته مرة أو عدة مرات، إحنا متأكدين أنه ممكن يكون حصل لكل واحد منا عدة مرات في حياته. تمام. لكن هيعاقبنا الله سبحانه، الصلاة المفروض أن لو إحنا عارفين باطلة، صح؟ فهل هيجي يوم القيامة يقول لنا انتم ما صليتوش الصلاه الفلانيه لانكم كنت غير متوضئ. كيف غير متوضئ؟ قال خرجت منك ريح. طب انا مش جاري. تمام. فانا مقصودي هكذا. فبالتالي نحن بنعبد الله اما بيقين او بغلبه الظن. فنفس الشيء احنا غلبه ظننا حتى الان على الوضع اللي احنا عليه. لو انتقلت غلبه ظننا الى ما هم عليه هنطالب ان احنا نفعل كما يفعلون. صح ولا لا؟ يعني ده ايه؟
لا لماذا لا تصلي؟ يعني قال انا لا اصلي فجاه ان انتم تصلوا قبل انا بصلي فجاه.
طيب ما يروح يصلي في مكان متاخر يعني. لكن المقصود عموما هيحاسب كل واحد بحسب ايه؟ بحسب نيته وبحسب عمله. يعني لو كان الكلام ده صدق امام الله سبحانه وتعالى سيساله. وهكذا يعني المقصود زي ما قلت لك في النهايه الانسان بيحاسب على ايه؟ على ما يعتقده ان هو الصواب. تمام.
حصل خلاف في قضيه الاذى وصول الاذان حتى انا عند الرئيس حينها قبل سنتين.
حق الجامع الكبير
حق الجامع
والجامع
الصالح اختلفوا لان الجامع الكبير كان
مع توقيت
يتقدم.
يتقدم في ايش؟ في صلاه ايش؟ اي اذان؟
الفجر.
ولا كله؟
الجامع الصالح كان يتاخر. يتاخر اظن 5 دقائق او هذا. وصلاه المساله لا عندي اختلفوا الى انه شكوا لها ان الجامع الكبير بيتقدموا فدعاهم إليه فتنازعوا بين يديه. الذي هو الأخ الأكوع
في الجامع الكبير
قال أنا بأذن وعبد... على ما كان أبي عليه الذي كان عنده علم في الفلك. وهسرنا على هذه المسألة ووضع
أبن عن جد
ووضع لها يعني أسس قائمة.
تمام. وهذا عبد الله الشيخ
ثاني قالوا أنهم متأكدين أن المسألة يعني طلوع الفجر الصادق وطلوع وليس الفجر. قال لهم حينها مع وزارة الأوقات أنهم يشكلوا لجنة وعليهم أن يتحرروا.
تمام.
أو أتحرروا إلى يومنا هذا ما شكل
ما شكلتش لجنة
ولا فعلوا فيها.
هي شوف هي نفس المشكلة الآن اللي احنا بنتكلم عليها. شوف هؤلاء الظاهر في الجامع الصالح معهم يبدو ايه زي ما تقول توقيت حديث بالطرق الايه استفادوا من الطرق الحديثة. اما هذا هو باقي على الايه على كتب التوقيت القديمة اللي كانوا بيدرسوها على المشايخ. تمام. لان كان علم التوقيت بيدرس في ايه في صنعة القديمة. فانا مقصودي نفس القضية نحن الان نعمل بحسب غلبة الظن في اي وقت.
لا في رمضان مثلا يا دكتور بنجلس في بعض الجوانب مثلا عندي جامعين الجامع اللي في الجراء يجلس 25 دقيقة بعد الأذى لو ما يقيم الصلاة وعندنا هو السبعة بزيت يجلس 20 دقيقة. أما في رمضان احنا يتم يأذن وصلينا ركعتين وأقام الصلاة ما بش معانا فرصة احنا ننتظر ونتكلم محمد كيف نفعل
زي ما قلت لك.
لا
لا لا الآن أنا الآن شوف أقول لك ستفتقد في تلك المسألة اليقين. صح يعني ما فيش يقين فيها عند الجميع. طيب إيش اللي بعد اليقين؟ إيش بعده؟ الظن. بس فأنت تعمل بحسب ما يغلب على ظنك وأنت متعبد بهذا. لأن كما قلت احنا متعبدين بإيه؟ بدرجتين. إن استطعنا أن نصل في الشيء إلى اليقين فبها ونعمت. لكن مش كل شيء بنصل فيه الى اليقين. فان لم نستطع ننزل درجة اللي هي غلبة الظن ان يغلب على ظنك ان الامر ده ان شاء الله يكون صحيح. فده لانه اكتر من كده لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لان انت بتقول هؤلاء معهم كذا وهؤلاء اختلفوا ونشه لجنة. طيب اللي ما استطاعوا دول يقطعوا فيه. تمام. وهو ممكن تقول انهم متخصصون في هذا الباب. تمام. يعني هذا ممكن تقول صح تلقى عن أبي عن جد وكذا وممكن يكون معهم كتب وأشياء ومؤلفات وأشياء ممكن يكون صادق في هذا الكلام. والثاني عبد الله الشيخ أو حسن الشيخ معهم الأشياء الحديثة اللي هي الأجهزة الحديثة والأشياء دي على أساس أنهم عاملين عمل جديد. تمام. فأنت بحسب ما يغلب على ظنك اتبع واعمل زي مسألة التقليد. أنت الآن لو جاء في مسألة من المسائل سألت عالمين ويمكن أن يكون في المسألة خلاف، تمام؟ فهذا أفتاك بشيء وهذا أفتاك بشيء خلاف، ده ممكن يقع، ممكن يقع في مسائل خلافية، تمام؟ طيب إيش أنت تعمل في مثل هذا؟ الواجب أنك تعمل بحسب غلبة الظن لا بحسب غلبة الهوى، لا بحسب غلبة الهوى، هي دي نقطة مهمة. فالآن أنا مثلا يقع في نفسي أن فلان ده أعلم وفلان ده أتقن وفلان ده كذا فأنا هقلده، أما فلان ده ساعات يتساهل وساعات تدهوم مش عارف إيش يعني بعض الأحيان، فيقع في نفسي أن إيه أنه أقلد فلان هو أفضل وأعلم وأعلى وأجل أو شيء من هذا القبيل فأقلده، لأن المادي يوم القيامة الله سبحانه وتعالى ممكن يسألني عن إيه عن هذا. فأنا مقصدي الحل هو في المسائل دي كما قلت هو عبارة عن درجتين، إن استطعت أن تصل في المسألة إلى اليقين فبها ونعمت وعض عليه، إن لم تستطع نزلت إلى ما يسمى بغلبة الظن، اعمل به وأنت غير مسؤول عن ما سوى ذلك. إيش هتعمل يعني ما سوى يعني؟ ساعتها الإنسان يقع في حيرة شديدة، لكن أنت عندك درجتين، أعتقد أن في أي مسألة من المسائل مش ممكن يروح على الإنسان الدرجتين، إما يتيقن من المسألة أو يكون عنده إيه ظن غالب، ولو زي ما بيقولوا إيه 50-1 يعني، فهمت زي إيه؟ زي درجة 50-1 ولو، المهم في خلاص يبقى هنعمل بال50-1 تمام. والله أعلم. قال والاحتياط ألا يأكل آخر النهار إلا بيقين. شوف قال ويحل بالاجتهاد بالأصح بعد ما قال بيقين، ويجوز إذا ظن بقاء الليل، ويجوز إذا ظن بقاء الليل ده بالليل عند الفجر. قلت وكذا لو شك، أي لو ظن أو شك، لأن الأصل في الليل بقاؤه، خلي بالك احنا معانا بالليل الأصل بقاؤه، بخلاف النهار. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت الآن خلي بالك في هنا، أنت بالليل أنت بتأكل، فالأصل معاك هو الأكل، وبعدين أنت ما بتمتنعش إلا بدليل. وعليكم السلام ورحمة الله. بالنهار حياك الله، بالنهار معاك العكس، أنت صائم فلا تفطر إلا بدليل، تمام؟ أنت معاك بالليل عكس النهار، أنت بالنهار ممسك فينبغي أنك لا تفطر إلا ومعاك دليل، لكن أنت بالليل مفطر فلا تمسك إلا ومعاك دليل، تمام؟ قال ولو أكل باجتهاد طيب ولو أكل باجتهاد أولا أو آخرا وبان الغلط بطل صومه. مقصوده سواء أنت يعني ظللت تأكل بالليل أو أكلت بالنهار فطرت على أساس المغرب دخل وبعدين بعد كده تبين لك الغلط سواء في ده أو في ده، خلاص مع الظن هنا تبين لك خطأ يعني، تمام؟ يعني مثلا أنت بالليل قلت أنا الدنيا ليل وافتكرت أنه إيه، فجلست تأكل وبعدين أنت بتسمع فجأة سمعت الناس بيصلوا، تمام؟ فتبين لك الإيه أنك مخطئ، تمام؟ أو بالنهار أنت أكلت وبعدين على ظن أن المغرب وبعدين فوجئت أن ده إيه أذان عدن زي ما بيحصل بعض الأحيان، ولسه الناس إيه بعد 5 دقائق والناس بالأذان في صنعاء، فهنا تبين لك الخطأ سواء بالنهار أو بالليل. فعند الشافعية أنك عليك أنك تقضي الإيه تقضي، لأن هنا تبين خطأ الظن، تمام؟ قال وبان الغلط بطل صومه سواء بالنهار ولا بالليل، أو بلا ظن ولم يبن الحال صح إن وقع في أوله وبطل في آخره. يعني الآن ما بلا ظن، لكن شوف هنا فرق بين الحالتين، ولم يبن الحال، طب ما 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 ما, ما اتضح لي، ما ظهر لي خطأ ولا صواب. صح إن وقع في أوله وبطل في آخره، يعني حق الليل صح وحق النهار هيصبح إيه غلط، تمام؟ لأنه كما قلنا نحن بالليل مستصحبين الفطر، بالنهار مستصحبين الصوم، فده الفارق. ولو طلع الفجر وفي فمه طعام فلفظه صح صومه، تمام؟ يعني أنت بتاكل سمعت الله أكبر تفيت لبؤك وتمضمضت وإيه قمت تفضيت خلاص ما فيش مشكلة. كذلك ها لا لا ده ما صح، في مذهب لبعض الناس بس بعضهم حتى ما يعرفوش ان في حديث صححه الالباني وافرد له رساله انه معنى الحديث انه اذا كان الانسان في ايده شيء وطلع الفجر فانه يتم ما في يده. تمام. فالشيخ الالباني بيقول بهذا واخذ به بعض السلفيين، كل واحد يتحمل مسؤوليته. تمام. لكن جمهور العلماء على انه اذا ظهر الفجر، ما دام الاذان ده معبر عن ظهور الفجر، فالمفروض تمتنع عن اي شيء. فان كان في فمك اكل تفله، ان كان شرب وقفت، ان كان جماع نزع. تمام. فخلص انتهى، لانه دخل ايه، لو عند الجمهور لو بقي ياكل او بقي يفعل شيئا فانه ايه، فانه في تلك الحاله اصبح مفطرا. تمام. فقال ولو طلع الفجر وفي فمه طعام، شو مش يبلعه، فلفظه يخرجه على طول، صح صومه. وكذا لو كان مجامعا فنزع في الحال على طول خرج، فان مكث بطل. ان بقي ياكل ولا بقي في الجماع ولو دقيقه بعد ما علم، لا المفروض خلاص انتهى الامر، لانه الان دخل في وقت الايه، الصوم. تمام. قال فصل: شرط الصوم الاسلام والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس جميع النهار. شرط الصوم الاسلام، فلا يصلح من ايه، من الكافر. والعقل يقصد به التمييز، لانه يعني يصح من الايه، لا يصح من المجنون، لكن الطفل المميز يصح منه. تمام. من 7-8 سنوات. والنقاء عن الحيض والنفاس، وده خاص بالنساء، جميع النهار. يعني المقصود اشتراط وجود هذه الاشياء طوال فترة الصوم، لان لو حصل فيها خلل يبقى حصل خلل في الصوم، كأن المرأة بدأت طاهرا وبعدين حاضت في العصر، خلاص انتقض الايه، الصوم. تمام. او انسان سليم وبعدين جن. تمام. او كفر والعياذ بالله، فده كله ايه، بيبطل الايه، يبطل الصوم. قال ولا يضر النوم المستغرق على الصحيح. يعني طيب السؤال، طب لو واحد نام غالب النهار فهل يضر؟ لا، لانه النوم لا يمنع التكليف، لانه متوجه، بخلاف الاغماء، بخلاف الاغماء. والاظهر ان الاغماء لا يضر اذا افاق لحظة من نهاره، يعني عنده الاغماء انه ايه، لا يضر لو ظل مغمى عليه بس يفيق ولو ايه، ولو لحظة في النهار. قال ولا يصح صوم العيد وكذا التشريق في الجديد. لا يصح صوم العيد سواء عيد الاضحى او عيد الفطر، لانه ايه، ليس محلا للصيام. وكذا التشريق في الجديد، اي كذلك ايام التشريق لا يصح، في القول الجديد للايه، للشافعي، ولا في القديم كان يجيز فيها، مش يجيز مطلقا، وكان يجيز فيها للايه، للحاج اللي هو ما وجد الهدي. تمام. المتمتع اللي هو ما معوش الهدي. وكذا التشريق في الجديد، ولا يحل التطوع يوم الشك بلا سبب، اللي هو اما يصبح 30 رمضان 30 شعبان ده اسمه يوم الشك، اما يكون يوم، احنا الان اما يكون النهارده مثلا 29 والناس بتشوف الهلال، هل حصل، هل وجد، هل كذا، وصبحين انه ايه، يوم 30 او 1 رمضان، اليوم اللي هو ده 30 شعبان يشك هل هو 30 شعبان ولا 1 رمضان، يسمى يوم الايه، يوم الشك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ايه، عن صيامه، وقال في الحديث من صام ايه، يوم الشك، عن عمار بن ياسر، من صام يوم الشك فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال ولا يحل التطوع يوم الشك بلا سبب. بلا سبب يقصد لو كان في سبب ممكن، كان واحد يكون بيقضي في قضاء يقضيه، او في نافلة بيتنفلها، ما بيصوم اثنين وخميس فصادف انه ايه، هو يوم الاثنين ولا يوم الخميس، ولا بيصوم الايام البيض. تمام. المهم انه ايه، يعني يصادف شيئا فلا مانع، لكن انه ما يكونش مصادفا لشيء او لعادة يصومها وبعدين يجي ايه، يتعمد ويخصصه، فده ايه، فده ليس بصواب. فلو صامه لم يصح في الاصح، مقصود لو صامه بدون ايه، بدون علة من العلل اللي ذكرناها كده، تعمد يعني جاء ايه، لم يصح في الاصح. وله صومه عن القضاء والنذر، يعني لو كان بايه، بيقضي او ايه، مع نذر، فلا مانع انه ايه، يصومه، لان في سبب، لانه هو قال ايه، ولا يحل التطوع يوم الشك بلا سبب، لكن قال فلو صامه لم يصح في الاصح، اي تطوعا بلا سبب. لكن وله صومه عن القضاء والنذر، وكذا لو وافق عادة تطوعه، يعني لو كما قلنا بيصوم اثنين وخميس، وهو يوم اثنين ولا يوم خميس، ولا يصوم الايام البيض، وهو احد، طبعا لا ما ينفعش الايام البيض، ما يجيش الايام البيض، لأنه هو 30 ما ينفعش. وكذا لو وافق عادة تطوعه وهو يوم 30 من شعبان إذا تحدث الناس برؤيته أو شهد بها صبيان أو عبيد أو فسقة. يقصد أنه إيه؟ أنه في شكوك وفي ناس معها شهادة لكن ليست كاملة، فيقصد أنه إيه؟ ما بيشهد صبيان الشهادة دي مش معتمدة، لكن بيديك نوع من الشك. كذلك عبيد أو فسقة معناه مش هتقبل شهادتهم يعني، لكن ده يدي نوع من الشك أنه بكرة إيه؟ رمضان ولا شعبان. وليس إطباق الغيم بشك، كأنه يعتبر، لأنه بيعتبر إطباق الغيم خلاص يبقى احنا حكمنا ان بكرة 30، لانه ده الحكم الشرعي، ما كأنه بيعتبره ايه، ما في الشك في تلك الحالة، لانه الحكم الشرعي ما دام في غيم اصبح بكرة 30 خلاص ما فيش مشكلة. قال وهو ويسن تعجيل الفطر على تمر وإلا فماء. يبقى بدأ يتكلم عن بعض السنن. يسن تعجيل الفطر على تمر وإلا فماء وتأخير السحور. يبقى تعجيل الفطر وتأخير الايه السحور، تعجيل الفطر لانه السنة، وكأنه الانسان اقبال على رخصة الله ورحمة الله، فايه يعني فتح لك المائدة، فلا تظهر نوع من الاعراض، فانت مقبل على ايه، على انه فتح لك باب الفطر فتقبل وتعجل. تأخير السحور لانه كلما تأخر ده يدعمك في اثناء اليوم ويخليك ايه، ان ما زال بقايا الايه، بقايا الطعام، بخلاف ما لو واحد سحر الساعة 12 بخلاف لو تسحر الساعة 3 ولا 3:30. قال ويسن تعجيل الفطر على تمر، ما طب ما وجدش تمر، وإلا فماء. طيب وتأخير السحور ما لم يقع في شك، يعني أخره بس ما يدخلش إلى فترة يشك هل دي فترة أكل ولا قد خرج الفجر. وليصن لسانه عن الكذب والغيبة، لأنه من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، لأن بعض الناس هو يعني يمسك عن الطعام والشراب لكن يجلس إيه يغتاب وينم ويوقع بين الناس ويفسد ويعمل كأنه ما إيه ما فيش حرمة للشهر. حتى أن بعض العلماء منهم ابن حزم يجعل أن إذا اغتاب أو نم يجعله مفطر، يعني عند بعضهم الغيبة والنميمة مفطرة، فده يدل على شدة الأمر. لكن طبعا جمهور العلماء لا يعتبرون إيه الغيبة والنميمة مفطرة، لكن هو إيه هنا ما قالش أنها مفطرة، قال ليصن لسانه عن الكذب والغيبة ونفسه عن الشهوات. ويستحب أن يغتسل عن الجنابة قبل الفجر، يعني إنه ما يجي الفجر إلا هو مغتسل، لكن لو دخلت لو وده يدل على إنه لو دخل عليه فهو صيامه صحيح، يعني لأنه بيقول يستحب. وأن يحترز عن الحجامة والقبلة، لما قلنا من الحجامة أنها ممكن إيه توقعه في الفطر بسبب الضعف، والقبلة ممكن توقعه في الشهوة وتوقعه في الجماع فيقع في إيه في مصيبة. وذوق الطعام والعلك، ايه يعني يتجنب لانه برضو نفس الشيء خوفا من الابتلاع، لكن لو حاجم خلاص. اللبان ايه اللي هو كلامهم على العلكة اللي هي ما ينزلش منها شيء، اللي هي ليس لها مستحلب، لان بعضها فيها سكريات والاشياء دي الجديدة، لكن هم معهم علكة قديمة زي اللي بيسموه اللبان الدكر والاشياء اللي هي ايه زي شمعية كده ما لكن لو نزل شيء هيبقى مفطر، لكن هو بيتكلم على اساس انه هيستخدمها وما نزل شيء، فهو كانه بيعتبرها فيها نوع من الكراهه او نوع من الايه، لكن لو نزل شيء بلا شك انه ايه اجماع لانها تبقى مفطره. وان يقول عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت، كما ورد في بعض في سنن ابي داود والايه والنسائي، وان كان بعض العلماء يضعف هذه الروايه، والاصح منه الثاني ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، يعني ده في ضعف الثاني أصح منه، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله، تمام. لكن ده أيضا ورد كما قلنا في سنن أبي داود والنسائي وربما مسند أحمد، لكن بعض العلماء كالألباني ضعفه. وأن يكثر في الصدقة وتلاوة القرآن في رمضان، وأن يعتكف لا سيما في العشر الأواخر منه، تمام. وده واضح أنه إيه ده من الإيه من السنن ومن المندوبات اللي هي تفعل في ايه تفعل في رمضان، تمام. طيب نوقف على هذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.